بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الرحمن، بدءا من الآية ذات الرقم 46 إلى نهاية الآية ذات الرقم 61. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من الشيخ رمضان، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن شوذب وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد ابن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية ابن قيس في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله، قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره، يقول تعالى: ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى، ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا، ولم يطغى ولا آثر الحياة الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به، مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي في كتاب صفة الجنة، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه في المقدمة. وقال حماد بن سلمة، طبعا هذا الحديث فيه إثبات رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، فإنه يوم القيامة يرى، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ثم إن الله سبحانه وتعالى يكشف هذا الحجاب ويرونه عيانا، لأن مسلم في كتاب، يعني الذي بوب لمسلم أو ترجم لأحاديث مسلم هو الإمام النووي، قال في كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. وابن ماجه أيضا يقول: باب فيما أنكرت الجهمية، جهمية تنكر رؤية الله يوم القيامة، وهذا الحديث يرد عليهم، هم يخالفون هذا الحديث، هم أقل من أن يرد عليهم، لكنهم خالفوا هذا الحديث. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبان المصري، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء ابن يسار، أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنى وإن سرق فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. التعبير بالماضي: وإن زنى وإن سرق. فإذا خاف مقام ربه نعم له هذا الوعد الكريم بعد ذلك. وعلى كل حال صيغة الحديث لا يدل على الاستمرار على هذه المعصية. وإن زنى وإن سرق يعني في الماضي، إذا خاف مقام الله عز وجل وحقق الإخلاص فهذه الحال تكفر ما مضى، تكفر هذه الذنوب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد إذا مات على شيء من الكبائر مثل الزنا والسرقة، مثل الزنا والسرقة إذا لم يتعلق بحق المخلوق فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وأقام عليه الحد عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. قال: ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به، ورواه النسائي أيضا عن معمل بن هشام عن إسماعيل عن الجرير عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء، وقد روي موقوفا على أبي الدرداء، وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. صحيح، يعني من خافه وخاف مقام الله عز وجل الخوف التام فإن هذا الخوف يحول بينه وبين معصية الله. ولهذا يدعو المسلم يقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في الإنس والجن، ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا عبد الله بن النعمان، سمعت عكرمة يقول: ذوات أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان، ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. يعني الحمامة هذه تدعو على فنن الغصون، شاهد فنن الغصون يعني الأغصان، أغصان الشجر أو ظلال هذه الغصون، كما يقول عكرمة: ظل الأغصان على الحيطان، ويستشهد بقول الشاعر: ما هاج قولك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حمامة، تدعو أبا فرخين صادف طاويا. يعني الذكر الذي هو ألقحها فهو أبو الفرخين، صادف طاويا وهو الصقر ذو مخلبين فاصطاده طاويا يعني جائعا. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي إنه الغسل المستقيم. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد السلام بن حرب، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذوات أفنان ذوات ألوان. قال: وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وأبي سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذوات أفنان واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة، يقول ابن كثير، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان ينبئ بفضلها وسعتها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. ورواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان، قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. قوله: فيهما عينان تجريان، أي تشرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الألوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيم، والأخرى السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آس، والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا، يعني إحدى العينين من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين، ولهذا قال بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون، وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء هاهنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع، على فرش بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة، وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المغرى بالذهب، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقال أبو إسحاق عن هبيرة ابن مريم عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس أو المحاسن، ولا يعلم ما تحت المحاسن أو المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. قال وجنى الجنتين دان أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، يعني متكئين مضطجعين قائمين على أي صفة كانوا يتناولونه قريب إليهم، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطأه ابن المنذر سئل ضمرة ابن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكحون، للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم في صفات الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة ابن حميد وأبي الأحوص عن عطاء ابن السائب به، ورواه موقوفا ثم قال وهو أصح. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه، وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة من النساء. فقال أبو هريرة، أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إيش عندكم؟ نفس اللفظ. فقال أبو هريرة، أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وهذا الحديث، قال ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام ابن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال: ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرني ابن فنجويه، حدثنا ابن شيبة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن بهرام، حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب، حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير ابن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ الحمد لله، تفضل أولا بنعمة التوحيد، وتفضل ثانيا بجزائه الجنة، فلله الحمد والمنة. ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن أبي حرملة مولى حويطب ابن عبد العزة عن عطاء ابن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. يقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن شوذب وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن عطية ابن قيس في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله،
لعلي أضل الله، هو يعني ما يقدر عليه، شك في قدرة الله.
قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا، فقبل الله منه وأدخله الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يقول تعالى: ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى، ولم يطغى ولا آثر الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنتان، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبان المصري، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار، أخبرني أبو الدرداء أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. رواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به، ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء به. وقد روي موقوفا على أبي الدرداء، وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق.
أي هذا في المستقبل، لم يزن فعل مضارع، والأولى وإن زنى وإن سرق. هذا يدل على أن من أخلص، من خاف وأخلص في خوفه، تم خوفه من الله عز وجل، فذلك يمنعه من المعصية. وكما أشرت قبل قليل أن المسلم يدعو ويقول: اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا، ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا عبد الله بن النعمان، سمعت عكرمة يقول: ذواتا أفنان، يقول: ظل الأغصان على الحيطان. ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد السلام بن حرب، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذواتا أفنان، ذواتا ألوان. قال: وقد روي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وأبي سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذواتا أفنان، واسعتا الفناء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذواتا أفنان ينبئ بسعتهما وفضلهما ومزيتهما على ما سواهما. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به. قوله: فيهما عينان تجريان.
وقال حماد، أنا عندي أو هي عندك ساقطة؟ وقال حماد بن سلمة ابن ثابت، أي ربما يعني سقطت من المطبوعة، لأنه بين قوسين يقول هنا: ما بين المعكوفين سقط من تاء. نعم. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قوله ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. ورق والفضة. نعم. وفيهما عينان تجريان.
فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحسن البصري إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آسٍ والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. قال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء ها هنا الاضجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع. على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المغرى بالذهب، فنبه على شرف الظاهرة بشرف الباطن.
نعم، على شرف الظهارة بشرف البطانة.
فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبير بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. وجنى الجنتين دان أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال تعالى قطوفها دانية. وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمنع ممن تناولها ممن تناولها
أي لا تمتنع ممن
أي لا تمتنع ممن تناولها
نعم،
بل تنحط إليه من أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحد منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاه ابن المنذر: سئل ضمرة ابن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون، للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان. فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة أعزب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته، من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة على الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
غدوة في سبيل الله، ليس في سبيل غيره، أو ما يسمى سبيل الله وهو ضلالة ودروشة، لا، لغدوة في سبيل الله على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه.
النصيف هو الخمار، كما يقول الشعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه واتقتنا باليد أو كذا فتناولته واتقتنا باليد، مما يدل على أنهم يعني أن الخمار حتى في الجاهلية، أو حتى هذا الشاعر يعني تغزل معروف أنها سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. نعم.
وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما أي
وروى البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله أي هذه ساقطة ولا موجودة؟
نعم
أي طيب. نعم.
وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي أخبرنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجوي حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن برهام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر ابن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هل تدرون ما قال ربكم، قال الله ورسوله أعلم، قال يقول هل جزاء ما أنعمت
من أنعمت
عليه بالتوحيد إلا الجنة. ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومما يتعلق بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروى يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء.
وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.